أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على هادي الأنام ومنقذ العباد ومحيي البلاد والنور المبين والسراج المنير الهادي الشفيع محمد وعلى آله سفن النجاة ومصابيح الدجى. هذه الروايات التي تحدد المانع وتحدد موجب السهو، ومر بنا أمس أن المانع يختلف عن القاطع. المانع يختلف عن القاطع، ومن الفوائد الصناعية في الفرق بين المانع والقاطع أن المانع لو طرأ وجوده في الأثناء يمكن تصحيح الصلاة، بينما القاطع لا يمكن تصحيح الصلاة. هذه أحد فوارق المانع والقاطع في الصلاة، في الطواف، في السعي، في البيع، في المعاملات، في النكاح. في فرق بين مانع وقاطع، أي ففي فرق بينهما. فالمانع يمكن بإزالته يصح العمل، تصح الماهية المركبة، لأن المانع الفرض فيه هكذا، مع وجوده لا يتم وجود الممنوع، فإذا أزيل يتم وجود الممنوع. فلو دل دليل على مانعية مانع لا حاجة لدليل آخر نستدل به لتصحيح العمل إذا أزيل المانع، بخلاف ما إذا دل الدليل على القاطعية خلاص ما نحتاج دليل آخر يأتينا ويقولنا أن هذا العمل غير قابل للتصحيح. واضح أن هذا العمل غير قابل للتصحيح، فهذه نكات لازم نلتفت إليها. نفس عنوان القاطع اقتضاءها كذا، ونفس عنوان المانع اقتضاءه العقلي التكويني هذا. جيد، فالكلام طبعا قاطع للصلاة وليس فقط مانع، الكلام بعمد عفوا، الكلام مع العمد قاطع من قواطع الصلاة. شوف، لاحظ صاحب الوسائل تبعا لصاحب الشرائع، ولو لابد الأخوان ملتفتين أن كتاب الوسائل تبويبه على نهج تبويب كتاب الشرائع للمحقق الحلي. فنفس كتاب الشرائع قل كتاب الوسائل فرق بين أبواب القواطع وأبواب منافيات الصلاة. عند باب منافيات الصلاة، وباب مثلا قواطع الصلاة، باب الخلل في الصلاة وباب قواطع الصلاة، لإشارة لهذا المطلب. المهم أن الكلام في الحقيقة قاطع، فإذا الكلام الذي هو قاطع هو الكلام الذي إذا وقع عمدا يكون قاطع، وإذا وقع سهوا لا يكون مانعا ولا قاطعا، وإنما يوجب سجدتي السهو. جيد، إذا دل الدليل إذا دل الدليل على أن شيء مانع أو قاطع، ما جيد، مانع أو قاطع، فهذا الدليل الذي يدل على أن الشيء الفلاني مانع أو قاطع، إذا دل على ذلك يدل على مانعية المانع في كل مواطن هذا المركب الصلاة، سواء أتي به في الركعة الأولى، ثانية، ثالثة، رابعة، أتي به في السجود، في الركوع، في القراءة، في فرق؟ ما في فرق يا أخي، هذا ليس، لو قال لك الدليل أن هذا مانع عن القراءة فقط، خوب صحيح، أو مانع عن التشهد فقط، خوب صحيح، أما إذا قال لك الدليل أن هذا مانع للصلاة، الصلاة لا تنحصر في التشهد ولا في السجود ولا في الركوع ولا في القراءة، المفروض هذا يصير واضح. مثلا من زاد في صلاته أعاد، إذا زاد زيادة عمدية، من زاد في صلاته عاد، يعني يوجب العادة البطلان، الزيادة العمدية توجب البطلان، جيد، خب الزيادة العمدية توجب البطلان، أين شنو أين؟ ماكو أين ومين، ما خصص لك هذا المانع وهو الزيادة في التشهد أو في القراءة أو في أو 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 أو, أو. البحوث شوي صناعية دقيقة، لازم شوي شوي نغوص فيها، ما لا مفر من الغوص فيها. فإذا قال لك أن الدليل أن هذا مانع، خلاص سؤال، يلا لو بنينا على أن القنوت ليس جزء من الصلاة، القنوت ماذا؟ ليس جزء من الصلاة، جيد، وإنما عمل مستقل يؤتى به أثناء الصلاة، أثناء الصلاة، جيد، إلى هنا المسألة واضحة، القنوت عمل مستقل أثناء الصلاة وليس جزء من الصلاة، لو بني كما في قوله هكذا ذكروا في بحث مقدمة الواجب في الأصول، كيف نتعامل حينئذ مع الدليل الذي يقول من زاد في صلاته عمدا فعليه الإعادة، يشمل القنوت لو ما يشمل القنوت؟ البحث الذي مر بنا أمس ينجع ويفيد في هذا السؤال، جواب هذا السؤال، البحث الذي مر بنا أمس ماذا تذكرون؟ مر بنا أن هناك كون صلاتي، أكوان صلاتية، والأكوان الصلاتية وإن لم تكن أجزاء إلا أنها ماذا؟ حلقة وصل بين الأجزاء، مر بنا، وأيضا مر بنا أن الكون الصلاة أن الكون الصلاتي أن الكون الصلاتي أن الكون الصلاتي كما هو هو يسد ويصل يسد الخلل بين الأجزاء ويصل بين الأجزاء يسد بين الأجزاء ويوصل الخلل بين الأجزاء كما هو كما هو ذلك هو هو أيضا ظرف للأجزاء وظرف لغير الأجزاء وظرف للأجزاء وظرف لغير الأجزاء ظرف للأجزاء وظرف لغير الأجزاء كلما أمس مرة خو ما تبخر أمس مر بنا مثلا أمس مر بنا هذا المثال اللي ذكر الفقهاء، أقحمت أنت صلاة الآيات في صلاة الفريضة، صلاة الآيات نص موجود مضطر، أقحمت صلاة الآيات في ماذا؟ في صلاة الفريضة. فيقال عنك أنك تصلي صلاة الآيات فقط؟ لو أيضا يقال عنك أنت تصلي صلاة الآيات وأنت في صلاة الفريضة، إيه كليهما؟ عجيب، إيه عجيب، هو البحوث كلها فيها عجيب عجيب، هي عجيب صحيح عجيب. هو يصلي صلاة الآيات وهو في صلاة الفريضة، لأنه أقحم نتيجة الاضطرار السائغ، أقحم صلاة الآيات في وسط صلاة الفريضة، يخاف صلاة الآيات يضيق وقتها وتصير قضاء، هو شرع في صلاة الفريضة، هو لا يحق له إبطال صلاة الفريضة. أحد دلائل عدم جواز إبطال الصلاة وهذا النص الوارد. فهو الآن مع أنه في صلاة الفريضة، وإن لم يكن في هذا الآن الوسط الأثنائي متشاغلا بصلاة الفريضة، وإن لم يكن في هذا الآن الأثناء في الأثناء ليس متشاغلا بأجزاء الفريضة، إلا أنه في الفريضة، إلا أنه في وسط الفريضة، فهو في صلاتين، هاي شايف شلون؟ هو في صلاتين معا. يلا إذا هذه حزورة، إذا واحد يقدر يطرحها كلغز، شلون إنسان في صلاتين معا في آن واحد؟ سمعت يصير عنده خلع ولبس وتجرد؟ لا، وهاي الآن في صلاتين، شلون في صلاتين؟ إيه بعد هاي في صلاتين، شلون في صلاتين؟ لأنه لا زالت صلاة الفريضة التي هي ظرف لم تنقطع، أقحم فيها صلاة الآيات، فهو في كونين، كون صلاة الفريضة وكون صلاة الآيات. كذلك لو قلنا أن القنوت عبادة مستقلة يؤتى بها في وسط الصلاة، فهو في أثناء القنوت، هو في كون قنوتي وهو في دعائي ونجوائي وهو في كون صلاتي، اجتمع الكونين المستقلين أحدهما الظرف الآخر، ما في مانع. هذا التحليل الصناعي شنو؟ ترف؟ لا مو ترف، في ثمرات في الخلل والصحة، ثمرات عمره ثمرات. الآن إذا هذا نجيب عن ده السؤال، الدليل الذي دل من زاد في صلاة عمدا فقد فعليه الإعادة، يعني بطلت الصلاة، يشمل الزيادة في أثناء القنوت مع أنه القنوت عمل مستقل؟ هو لا يشمل الزيادة في القنوت، هذا صحيح، لكن هو في حين القنوت خرج عن الصلاة، لو في الصلاة، فإذا زاد زاد في القنوت فقط، لو زاد في الصلاة كون صلاتي، يصير كون صلاتي. إذا كان هو في كون صلاتي، إذا تقرر أنه هو في كون صلاتي، إذن الزيادة ستكون في الصلاة، إذن الزيادة ستكون كون صلاتي، ستكون في الصلاة كون صلاتي. إذن الأدلة الدالة على المانع في الصلاة أو القاطع في الصلاة، المانع في الصلاة دال على أن هذا المانع وهذا القاطع، هذا المانع هذا القاطع، هذا المانع هذا القاطع، في كل كون صلاتي مانع مقاطع. غاية الأمر المانع إذا أزيل يمكن تستمر، أما إذا لا يمكن إزالته خبلا. فرق المانع وفرق المانع والقاطع، فرق المانع والقاطع لابد أن نحفظه. جيد. المانع الدليل يقولك عن مانع، مانع في أول الصلاة، في الركعة الأولى، الركعة الثانية، الثالثة، الرابعة، في كل المواضع. إذا مانع مانع، غاية الأمر الفرق، غاية الأمر الفرق بين المانع والقاطع، الفرق بين المانع والقاطع محفوظ، محفوظ أن المانع يمكن ترفعه وتعيد صحة الصلاة واستمرار الصلاة، هذا صحيح. ولكن هناك جهة اشتراك بين المانع والقاطع، أن عموم موارد ومواطن المانع وعموم موارد ومواطن القاطع، عموم موارد ومواطن المانع وعموم موارد ومواطن القاطع، هذا جهة اشتراك بين المانع والقاطع. لما أقول هذا، يعني بقينا ومكثنا في هذا البحث أمس واليوم. أولا هذا يفيد في كل بحث الخلل في الطواف، في السعي، في الصلاة، في موارد أخرى، وهذا البحث ذكره العلامة، يعني مشهور القرون المتأخرة من الأعلام، وذكرنا لأجل هناك غفلة في بعض ربما الفتاوى أن مثلا الشهادة الثالثة في القنوت سائغة، في التشهد غير سائغة. لماذا؟ شوف الكلام الاستدلال، قال لأن في القنوت سائغ، أي شيء تقوله سائغ، في التشهد ليس سائغ أي شيء تقوله. هذا كلام لغير واحد من الأعلام، بس هذا كلام جدا في غفلة عجيبة، غفلة صناعية. لماذا؟ لأنه لماذا في التشهد الشهادة الثالثة مثلا ممنوعة؟ قال لأنه كلام آدمي. جيد، إذا كان كلام آدمي قاطع للصلاة، هل في فرق في قاطعية القاطع بين موارد ومواطن الصلاة؟ لا، ما في فرق. لو في فرق، ما في فرق. الدليل الذي يدل مثلا من أحدث في صلاته فقد بطلت صلاته، من زاد في صلاته عمدا فعليه الإعادة، من تكلم فعليه الإعادة، ماكو فرق فيها. هاي الموانع والقواطع سواء جبتها في الركعة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، في الركوع، في السجود، في القنوت، لا بين الركوع والسجود، بين التشهد والسجود، بين القراءة والركوع، التي هي ليست جزء، التي هي ليست جزء، هاي البينية ليست جزء، أكوان صلاتية، أكوان صلاتية، أكوان صلاتية، وليست أجزاء، وليست أجزاء، أكوان صلاتية. أدلة الموانع، أدلة القواطع عامة. إذا تستسغت في القنوت، وبل لديك افترض نص خاص في القنوت الشهادة الثالثة ما مانع منها، لا مانع منها، وليست كلام آدمي مبطل، ولا 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 ولا، في كل موارد الصلاة هي. فالتفرقة في غفلة. الآن لنفترض أن الشهادة الثالثة ما تجعلها جزء للتشهد، افترض لا تجعلها جزء مستحب، ولكن أنت تجعلها كلام آدمي، خب كلام آدمي مبطل للصلاة سواء في القنوت أو في غير القنوت. البعض ربما يشاهد من، أنا أقصد هاي، شفت كيف فذلكات صناعية واحد يلتفت إليها. البعض ربما هكذا يقرر، هل من باب التطبيق لهذه النكات مع الأخوة، تطبيق للتعرف على تحليل ماهيات العبادات أجزاء، موانعا، شرائطا، قواطعا. نعم، البعض شوف كيف استدلال، هم في بعض الفتاوى هم غفلة عجيبة صناعية، مثلا يقول لأن القنوت فيه دعاء، والدعاء ما شئت فقل، الله أكبر. أما التشهد ليس فيه دعاء، هذا هم غفلة في غفلات. شلون؟ لأن الدعاء الذي يسوغ في القنوت أن تتكلم مع الآدميين، الدعاء جائز في القنوت لأن الكلام مع الآدميين جائز. ما تلتفتون ولا ما تلتفتون؟ دعاء كلام مع الله، نجوى مع الله، أما مع الآدميين مع من قال لك جائز؟ افترض أن تجيب دعاء هم في كلام مع الله وفي كلام مع الآدميين، من حيث هو كلام مع الله راجح وجائز ولا تبطل في صلاة، أما إذا كلام مع الآدميين لا تصح في صلاة. فشلون أنت في القنوت؟ في القنوت يعني يصور القنوت باسم أنه دعاء وباسم أنه نجوى، يصور الإتيان بموانع الصلاة وقواطع الصلاة؟ لا ما يصور. لا، النكتة هي هذه، المانع لم يحصر مانعية في مورد دون مورد في الصلاة، هو مانع مانع ماكو في فرق. القاطع أيضا لم يحصر قاطعية في الصلاة في بين مورد ومورد، ما لي معنى صناعيا، ها ما لي معنى، هذه غفلة، غفلة ثانية صناعية. سائر غفلات عادية، احنا بنغفل، كل يغفل، وإنما هناك دردشات علمية ما فيها معنى، لا يفسد في الود قضية كما يقولون، دق النقاش العلمي هو حياة العلم بالنقاش والنقد العلمي. أيضا غفلة أخرى في هذا الكلام، ما هي غفلة أخرى؟ أنه من قال الدعاء مخصوص بالقنوت؟ الدعاء جزء راجح في الصلاة، نعم أبرز موارد القنوت، ولكن في السجود مستحب بالخصوص، هم عندنا نصوص في الركوع بالخصوص، عندنا نصوص في التشهد. الآن كثير من سنن التشهد، كثير من سنن التشهد، كثير من سنن التشهد متروكة، تروكة أو متروكة أو روكة اللي تبدو. أصلا أحد مستحبات العظيمة في التشهد الدعاء، التشهد الأول والثاني. خلني أفصح لكم أكثر، هذه صلاة الميت عبارة عن التشهد المستحب. شنو في صلاة الميت؟ الشهادة، الشهادة تشهد، ثم الصلاة على النبي، ثم الدعاء للمؤمنين، ثم الدعاء للميت. سأسأل الميت، خب هذا مخصوصة بالميت، هذا هو التشهد. بس تدعو لنفسك، انت هم انسان هم ميت، يدعو لنفسه اللهم ان هذا المسجع قدامنا، انت تخاطبه بنفسك، عبدك وعبدك نزل بك. مقصود أصلا صلاة الميت تشهد، هذه الفقرات التي في صلاة الميت التي هي تشهد، هذه الفقرات التي في صلاة الميت التي هي تشهد هي نفسها في التشهد. بس من يروح يراجع روايات التشهد؟ تدرون خو في رواية أبي بصير صفحة ونص تشهد، شنو هو؟ صفحة ونص. هسه مو كلامنا في الصفحة ونص، وأعظم بها وأنعم، كلامنا في النكات الصناعية التي في هاي الروايات. مثلا شوف، شوف الغفلة وعدم مراجعة الروايات مرارا كرارا تصير غفلة حتى عند الأعلام الكبار. مثلا ربما في بعض الاستفتاءات انه هل يجوز تكرار الشهادتين؟ يستشكل يا اخي، روايات مستفيضه استحباب تكرار الشهادتين في التشهد الواحد. لما غفل عن مراجعه متون الروايات؟ أصل طبيعة التشهد مستحب فيه أن تتكرر الشهادات، تكرر الصلاة على النبي وآله، موجود في أكثر الروايات المستحب، الروايات الواردة في مندوبات التشهد، وأسانيدها متعددة، مو واحد اثنين ثلاثة أربعة. واللطيف دققوا، ها كنت أريد أشرح هذا المطلب، التطابق بين مضمون صلاة الميت والتشهد. لاحظوا الموجود اللطيف، مثلا رواية أبي بصير وغيرها، تبدأ بالشهادات ثم الصلاة على النبي ثم الدعاء للمؤمنين، ترد ترجع الشهادات، الصلاة على النبي والدعاء للمؤمنين، ترد ترجع، موجود. ما أدري يستحضر الأخوان ولا في صلاة الميت، كيفية صلاة الميت بالكم؟ أحد كيفيات صلاة الميت، ما أدري بال الأخوان لولا، يصير في التكبيرة الأولى أجيب الشهادة والصلاة على النبي والدعاء للمؤمنين والدعاء للميت، أصير لما يصير أو والتكبيرة الثانية شو أسوي؟ رد عيد. شايفين صلاة الآيات؟ لو تذكرون صلاة الآيات، خو صلاة الآيات إذا كملت السورة شو تسوي؟ ترد تعيد من سورة الحمد وتأتي بالسورة. إذا كملت السورة ترد ترجع، إذا ما كملت السورة يصير شنو؟ بعد الركوعات تكمل السورة. بالكم خو هذه في صلاة الآيات، هذه بال الأخوة، نافسها في صلاة الميت. صلاة الميت يصير تجيب هذه الفصول الأربعة، تجيبها تأتي بها معا وراء كل تكبيرة مثل صلاة الآيات. طبعا لو تقولها تقرأها أمام الناس أو حتى أمام الفضلاء ربما يهيجون عليك، لما يدرون لأنه هاي منصوصة ومفتى بها عند أغلب علماء الإمامية، عند أغلب علماء الإمامين ما في مانع. ويمكن لك تسوي موديلات كثيرة، تجيب مثلا الشهادة، التشهد والصلاة على النبي والصلاة على المؤمنين والدعاء للمؤمنين وعلى الميت في التكبيرة الأولى، في التكبيرة الثانية تجيب بس التشهد، التكبيرة الثالثة، المهم أنك دققه، المهم أنك تنتهي في النهاية نهاية بنهاية. إذا خلصت الشريط رد عيده، إذا نصفت الشريط كمله. شلون في صلاة الآيات؟ نفس الكلام في صلاة الميت، صار واضح هذا؟ نفس هذا موجود في تشهد الصلاة، إذا كملت الشريط تقدر تعيده، مستحب تعيده مرة ومرتين وثلاث. فالدعاء هذا جزء من أجزاء التشهد، كما هو جزء من أجزاء صلاة الميت، هو كذلك جزء، تدعو للمؤمنين وتدعو للميت، هو أيضا جزء من أجزاء التشهد. أصل صلاة الميت هي تشهد، ليس شيء آخر. طبعا هاي رواية أبي بصير الطويلة اللي هي من أطول روايات التشهد لعل موجودة، فيها نسخ متعددة. المجلس الأول والد صاحب البحار، صاحب كتاب روضة المتقين، يقول نسخة أبي بصير التي لدي هي التي أفتى على ضوءها الصدوق الأب وسلام، فيها ماذا؟ فيها بعد الشهادتين هذا التعبير، فيها وأشهد أن الله نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول وأن عليا نعم الولي. السيد هادي الميلاني رحمة الله عليه في شرح في تعليقة على العروة، راجعوها، يشير إلى أن رواية أبي بصير فيها نسخ إلى نفس كلام المجلس الأول، وأيضا يشير إلى فتوى سلار، لأن سلار فتوى نفسها المتن، وفتوى الصدوق الأب علي بن بابويه اللي هو وكيل الإمام الهادي ووكيل الإمام الحسن العسكري. على كل أرجع سما أريد أخوض في التفاصيل، أريد أذكر دي النكتة، أن الإنسان يجب يلتفت صناعيا ما هي معنى الأكوان الصلاتية، ما هو معنى الموانع، ما هو معنى القواطع. تقول لي هو مانع في التشهد غير مانع في القنود، هذا لا يتوافق مع من هو متضلع في البحث الصناعي في باب الصلاة أبدا، هذا بعيد جدا. وبصراحة أذكر لكم أن كتاب الصلاة للشيخ عبد الكريم الحائري كتاب جزل في البحوث. كان هنا أحد أعلام أساتذة الخارج في النجف الأشرف في الحويش يدرس، أستاذ كبير توفي في الخمسينات سبحان الله بعد ما وافاه الأجل، وكان ذاك الزمان يحضرون درسه 200 شخص. هو من تلاميذ الشيخ عبد الكريم الحائري وتلاميذ النائيني، اسمه ميرزا حسن اليزدي، فكان يدرس في الحويش اللي درسه 200 نفر، يدرس كتاب الصلاة للشيخ عبد الكريم الحائري. على كل ابنه موجود الآن، أبناء موجودين الله يحفظه، مقصود توفي. كتاب الصلاة للشيخ عبد الكريم الحائري جزل، مباحثة حتى فيها جزل، يعني بصراحة النكات الصناعية أكثر حتى من الميزنائيني، مع أن الميزنائيني بطل، لكن في باب الصلاة الشيخ عبد الكريم الحائري أكثر جزالة. كتاب الصلاة للشيخ عبد الكريم الحائري، هو الشيخ عبد الكريم الحائري على كل شيء تلميذ الآخند وتلميذ الميرزا محمد حسن مجدد وتلميذ الفشاركي، تلميذ يعني تقريبا الشيخ عبد الكريم في رتبة، طبعا في رتبة النائيني وأغاضياء، بس سنا أسن منهم، أسن من النائيني الشيخ عبد الكريم الحائري رحمة الله عليه. أيما كان، وحسيني عجيب، كان في كل درس من دروسه قبل لا يدرس لابد أن تقام قراءة 5 دقائق على الإمام الحسين، معروف، ومعروف عنه أنه عتيق الحسين، عتيق الحسين أنه جاءه الأجل وإنما شفع له في حياته سيد الشهداء. هذا قبل لا يصير مرجع وقبل لا يصير رئيس مؤسس الحوزة ولا مجرى الشيخ عبد الكريم الحائري، فصار حسيني بهاللحاظ. أيما كان كتابة في الصلاة جزل جدا، لأنكات موجودة فيه. كتاب النائيني لا بأس به، تقرير إما بقلم الشيخ محمد تقي الآملي أو بقلم الكاظمي لا بأس، لكن من حيث الدقدقة قولبية أكثر لا. كتاب، وكان معروف النجف إذا يتباحثون كتاب الصلاة يقارنون بين تقريرات الصلاة لدرس النائيني والشيخ عبد الكريم الحائري. المهم كتاب جيد جزيل تلتفتون له. أستاذنا رحمة الله عليه ميزة هاشم الآملي اللي درسنا عنده كتاب الصلاة كامل 8 سنين كاملة بقضيها وقضيضها، درس عند الصلاة عند الشيخ عبد الكريم الحائري وعند الميرزا النائيني وعند كتاب الصلاة مرة أخرى، وكتاب الصلاة مرة ثالثة درس عند أغاضياء الدين العراقي، فكان متأثر بالشيخ عبد الكريم أكثر، ثم النائيني في الصلاة أقصد، ثم العراقي. على كل كتاب جيد لا يفوتنكم. ومضافا إلى كتابة الشيخ عبد الكريم الحائري في الصلاة بقلمه، الشيخ عبد الكريم الحائري عنده تقرير من تلاميذه لبحث الصلاة له 3 مجلدات، ذاك مبسوط أكثر، أسلس أسهل، لكن انت تريد تجزله دقيق، لا بقلم مجلد واحد، ولعل طبع طبعه بعد مجدده جيده. كل من كتب في الصلاه بلحاظ الدقه الصناعيه بعده اضعف من عنده بصراحه، دقيق جدا. الشيخ عبد الكريم الحائري بقلمه كتاب الصلاه، ذكرت لكم انه معروف كان في النجف يدرس هذا الكتاب بعنوان درس خارج اصلا. على اي حال نرجع، وكما كان في النجف الاشرف الدوره الاولى التي درسها السيد الخوئي، الا كل تلاميذه في الدوره الاولى توفوا 10 كانوا، كان يدرس السيد الخوئي رحمه الله عليه كتاب الصلاه على متن مصباح الفقيه لأغارضة الهمداني. الدورة الأولى للسيد الخوي في الطهارة والصلاة كانت على كتاب أغارضة، كما كان هكذا كان كتاب الشيخ عبد الكريم كذلك. على كل نرجع إلى نفس الكلام السابق، وهو أن الكون الصلاتي إذا عندنا مانع أو قاطع لا فرق فيه في موارد أكوان الصلاة، كل واحد. لذا التفت، إن التفت هنا جيدا، الصدوق في الفقيه، نلتفت، الصدوق في الفقيه والشيخ المفيد في المقنعة أفتوا باستحباب الشهادة الثالثة في القنوت. أفتوا بماذا؟ باستحباب الشهادة الثالثة في القنوت. خب إذا أفتوا بتسويغ الشهادة الثالثة في القنوت استنادا إلى ماذا؟ استنادا إلى صحيح الحلبي، يروي المفيد في الفقيه صحيح الحلبي: أذكروا أسماء الأئمة في الصلاة؟ قال: نعم، أجملهم. قال الصدوق: هذا جائز في القنوت. زيد جوز الصدوق في القنوت، هو واضح فيه تجويزه في القنوت فقط لو في كل الصلاة، ماذا تقولون؟ البعض قال لا، هذا تجويز فقط في القنوت. ما يصير يا أخي، في غير القنوت يصير كلام آدمي مبطل، تتعقلون هذا الكلام؟ هذا كلام أصلا مو صناعي أبدا، لأنه إذا كان كلام آدمي ومبطل وقاطع ومانع ما لا فرق في القنوت أو في التشهد أو في الركوع. نعم السيدة، حمل الصدوق هذه الصحيحة على القنوت غاية الأمر، أو المفيد حملها على القنوت غاية الأمر، هذه الصحيحة التي أفتى بها العلامة الحلي. العلامة الحلي لم يفسر صحيح الحلبي بتفسير المفيد ولا تفسير الصدوق. الصدوق والمفيد حملوها على ماذا؟ على استحباب الشهادة الثالثة في القنوت. العلامة الحلي في منتهى المطلب أمس مر بنا كلامه في نفس المقام، مو في التشهد، منتهى المطلب مو في التشهد، في فصل التشهد، بل في فصل مبطلات الصلاة الكلام. العلامة الحلي فسر صحيح الحلبي بتفسير آخر، قال: هذا يعني استحباب الشهادة الثالثة وذكر أسماء الأئمة في كل مواطن الصلاة. خب، سواء دققوا، شوف الدقة الصناعية، سواء بنينا على تفسير الصدوق والمفيد أو على تفسير العلامة الحلي، خب واضح. لو بنينا على تفسير الصدوق والمفيد من أن الشهادة الثالثة راجحة في قنوط الصلاة، هل هذا يعني من الشيخ المفيد والصديق الصدوق أنهم يقولان بمبطلية الشهادة الثالثة في مواطن أخرى في الصلاة؟ لا، وإنما يريد يقول الأمر الاستحباب الخاص في القنوط، في غير القنوط يصير من باب الذكر المطلق، المناجات، النجوى مع الله المطلقة، وهي راجحة باستحباب عام مو باستحباب خاص في القنوت. لأن حين الدعاء كما مر بنا، الدعاء في كل مواطن الصلاة راجح، ذكر الله في كل مواطن الصلاة راجح، راجح برجع، يعني في عندنا، دققوا، في عندنا استحباب، جزء استحبابي عام في الصلاة، يعني في كل موطن من مواطن الصلاة، وفي عندنا جزء استحبابي خاص فقط في خصوص القنوت أو في خصوص التشهد أو في خصوص الركوع أو في خصوص السجود. طبعا هذا من باب الاستحباب الخاص بموطن معين، لكن لا يعني أنه لو أتيت به في موطن آخر باطل. البعض، دعونا نتناول هذا المطلب بعد، في فتاوى جملة من الأعلام المعاصرين حافظهم الله أنه مثلا مستحب معين في السجود أو في الركوع، ذكر يعني، إذا أتيت فيه في غير موقع زيادة وباطل. هاي فتوى عجيبة. لماذا عجيبة؟ لأنه إذا أتيت به السجود، لأن النص الموجود الوارد افترض فيه، سبحان الله عن شهادة ثلاثة أذكار أخرى، هذا يعني هو سوغه الشارع باستحباب أكيد خاص، نعم في السجود، لكن لو أتيت به في بقية مواطن الصلاة باطل. شلون يصير باطل؟ لأن كلما ذكرت الله في الصلاة فهو من الصلاة، عندنا استحباب عام. لذلك سيأتي إن شاء الله، سيأتي في متن العروة الكلام الذي يقال أنه عمدا مبطل للصلاة أو سهوا موجب للسجدتين السهو، هذا الكلام لا يشمل لا القرآن ولا يشمل الذكر الله ولا يشمل الدعاء ولا يشمل نجوى الله، يعني الكلام مع الله ما يشمله. الكلام المبطل أو الكلام إذا أتيت به العمدي أو الكلام السهوي الموجب للسهو ما يشمل. فإذا دل دليل خاص افترض على ذكر معين في السجود أو في الركوع أو في أي موضع آخر خاص في الصلاة، بالله عليك هذا يدل على أنه هنا جائز، غير في مورد آخر في الصلاة مبطل، ما يمكن يكون مبطل. غير مستحب خاص نعم، أما لأنه مبطل، لما؟ لأنه عموم المناجات والتكلم والتوجه إلى الله هذا ليس من منافيات الصلاة، ولن تأتي بعنوان جزء خاص على أساس تقول هاي زيادة. لذلك ما دي الأخوان يتذكرون لولا العام الماضي هذا المطلب ذكرناه، أن تصوير من زاد في الصلاة فعليه الإعادة، تصوير انطباق الزيادة على الأفعال القولية غير متصور. أعيد العبارة، بحث صناعي، تصوير زيادة مبطلة ولو عمدية، تصويرها في الأفعال القولية غير متصور في الصلاة. لماذا؟ لأن نكتة نذكرها ونختم، لأن الأفعال القولية كلها أذكار الله، ذكر الله، وإذا كان ذكر الله دعاء الله نجوى الله شنو، في كل موطن من أواطن الصلاة جائزة، حتى القرآن هم جائز. في القرآن جائز، مكروه يعني أقل ثوابا بحث آخر في الركوع أو في السجود، لكن في كل موطن القرآن جائز، ذكر الله جائز. فما لا تتصور زيادة في الأفعال القولية حتى لو نويتها بعنوان جزء واجب، أيضا ما تتصور البطلان. كيف؟ بكرة غدا إن شاء الله تتم. صلى الله على محمد وعلى آله.